بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم شريعة النور، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة الشارقة وعلى الهواء مباشرة مع ضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. حياك الله فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخوات المستمعات، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يزيدنا وإياكم من الهدى والتوفيق، وأن يبارك لنا في الأعمار والأعمال، إنه خير مسؤول.
اللهم أمين. جزاك الله خير فضيلة الشيخ. مستمعين الكرام، حديثنا في بداية هذا اللقاء عن نص نبوي عظيم، وهي وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأحد الصحابة، الحديث المشهور بحديث احفظ الله يحفظك. إذا نتكلم عن هذا الحديث فضيلة الشيخ، لكن بعد أن نذكر السادة المستمعين الأخوة والأخوات بأرقام التواصل، يمكنكم المشاركة وذلك بالاتصال من داخل الدولة على 600-55-1688، ومن خارجها 00971-600-55-1668. والرسائل النصية القصيرة نستقبلها على الرقم 6688. فضلة الشيخ، الكلمة إليكم.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فلقد روى الترمذي وغيره من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. وجاء في رواية عند الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. هذا الحديث العظيم يمثل أصلا عظيما في التربية وفي الإيمان وفي التوحيد وفي التوكل وفي العبادات وفي علاقة الإنسان بربه جل وعلا، وعلاقة الإنسان بنفسه، وعلاقة الإنسان مع الآخرين، وفيه تربية لهذا القلب الذي هو ملك الأعضاء ومتصرفها في قضية الالتفات، وأن يكون لله سبحانه وتعالى. ولذلك هذا الحديث في واقع الأمر يمثل هذه القاعدة العظيمة، وتحته من المعاني الشيء الكثير. من ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر ابن عباس أول ما أمره بحفظ حدود الله وبحفظ حقوقه وبحفظ أوامره ونواهيه. والمقصود بقوله احفظ الله يعني قف عند حدوده، وأيضا استجب لأوامره وانتهي عما نهى الله جل وعلا عنه. ولذلك هذه الوصية العظيمة لهذا الغلام اليافع في مقتبل العمر لا شك بأنها تربية عظيمة. ولذلك ربنا جل وعلا مدح الحافظين لحدوده سبحانه وعز، قال جل وعلا: هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب سليم. ولذلك الإنسان عنده جملة من الأوامر يجب عليه أن يأتيها وأن يحافظ عليها، وأن يستجيب لله جل وعلا بخضوع وتذلل ومحبة ورغبة، مثل الطهارة، مثل الصلاة، ومثل الزكاة والصيام والحج كذلك، وكذلك مسائل الإيمان، مسألة حفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، حفظ اللسان، حفظ الفرج، هذه كلها مما أمر الله جل وعلا بحفظها، ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ارتكاب ما يخالف أمر الله جل وعلا ومراد الله جل وعلا. حفظ الله عز وجل مشروط بأن تحفظ حدوده، ولذلك قال احفظ الله يحفظك، فكأن المراد أن من حفظ حدود الله حفظه الله عز وجل، لأن الجزاء دائما من جنس العمل. وأوفوا بعهده، وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، وأوفوا بعهده، ولذلك حفظ الله عز وجل لعبده يدخل فيه نوعان: حفظه في مصالح الدنيا كحفظه في بدنه وولده وأهله وماله وبيته وعمله ووظيفته وجيرانه مثلا وأرحامه، هذا كله من الحفظ. فضل الله يحفظك، يحفظك بكل من تحب، بنفسك وبمن تحب، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. هذا الأمر الأول. الثاني حفظ الله للعبد في دينه وإيمانه، وهذا هو الأصل، ولذلك ربنا جل وعلا يحفظ العبد من الشبهات والشهوات، ويحفظه جل وعلا من أن يزيغ بعد أن هداه، إذا حفظ الله عز وجل واظب على الإيمان، واظب على التعلق بالله، واظب على الفرائض، انتهى عن المحرمات. هذا كله في واقع الأمر يكون سببا من أسباب حفظ الله لعبده في دينه. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى مسألة مهمة، وهي أنك إذا حفظت الله، يعني حفظت حدوده، وجدت الله جل وعلا تجاهك وأمامك، وهذا دليل على معية الله سبحانه وتعالى، لأن المعية عندنا نوعان: معية عامة ومعية خاصة. أما المعية العامة فهي العلم والسمع والبصر، فالله جل وعلا لا يخفى عليه من عباده خافية، يرى مكانهم ويسمع كلامهم ويعلم سرهم ونجواهم. هناك معية خاصة وهي معية النصر والتأييد: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فمن حفظ الله حفظه الله جل وعلا حفظا خاصا. أيضا في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا سألت فاسأل الله، إذا سألت فاسأل الله. والمقصود بأن إذا أراد العبد أن يسأل في أمر يهمه في دينه أو في دنياه، فعليه أن يلتجأ إلى ربه ومولاه، ولذلك قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقال جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. قال جل وعلا: واسألوا الله من فضله. فالعبد يسأل ربه جل وعلا، حتى إن السلف الصالح رضي الله عنه من شدة تعلقهم بالله عز وجل ودعائهم لربهم ودعائهم لربهم جل وعلا، كان الرجل منهم يسأل الله تعالى حتى في شسع نعله إذا انقطع، والملح لطعامه، لهذه الدرجة، يعني قلوبهم معلقة بالله جل وعلا. طبعا عندنا ما يتعلق بسؤال المخلوق عندنا على قسمين: الأول أن يسأل مخلوقا في أمر لا يقدر عليه إلا الله، وهذا محرم بل هو الشرك، قال جل وعلا: وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحد، يعني أن تسأل مخلوقا أن يعافيك من هذا المرض، هذا شرك والعياذ بالله. كيف تسأل مخلوق أن يعافيك وهو لا يبذل سبب يعني مادي مثل أسباب التطبب هذه، أو تسأل شخص أن يغنيك والعياذ بالله، هذه أمور لا يقدر عليها إلا الله، أو تسأل شخص أن يمدك بالعافية أو أن يطيل عمرك مثلا، هذا كله من الشرك الأكبر. النوع الثاني وهو سؤال جائز، وهو أن تسأل مخلوقا عند الحاجة في أمر يقدر عليه، يقول مثلا تقول: أقرضني مبلغ من المال، اشفع لي عند فلان لوظيفة أو لزواج، هذا ما في بأس، هذا من السؤال الجائز، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان رسوله ما شاء. طبعا هذا السؤال أن يكون لحاجة، أما لغير حاجة مثل أصحاب الكدية، هؤلاء المتسولون، هؤلاء في واقع الأمر يعني يبذلون أعز ما يملكون من ماء الوجه ومن الحياء، فلذلك يعاقبون من جنس أعمالهم يوم القيامة بأن تكون هذه المسائل خدوش في وجه صاحبها، ويأتي وليس في وجه مزعة لحم. أيضا في قول الله، في قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. إذا استعنت فاستعن بالله، الاستعانة هي طلب العون من الله جل وعلا، بمعنى أن القلب يتوجه إلى الله وحده قبل القيام بالعمل وأثناء القيام، والاستعانة دائما لا تصلح إلا بالله، لأن عبادة قلبية، بخلاف إيش؟ السؤال، بخلاف بعض الأمور مثل الوكالة أو شيء من هذا القبيل، فهذه مشترك. لكن الاستعانة ما يستعان إلا بالله، لأن الاستعانة لا تصلح إلا بالله، فهي عبادة قلبية محضة. ولذلك قال تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين. أيضا في الحديث يقول: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، إلى آخر الحديث. هذا طبعا بيان لأصل من أصول الإيمان، وهو الإيمان بالقدر، والإيمان هذا الركن من أركان الإيمان. لا يصح إسلام شخص إلا أن يؤمن بالقدر خيره وشره، حلوه ومره من الله. والمعنى أن هذا الإيمان بالقدر يزرع الشجاعة في القلب، والثقة بالله عز وجل، والتوكل عليه، وتفويض الأمر إليه، لأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وأن الأمة كلها لو اجتمعت، اجتمع من في أقطار هذه الأرض، على أن يقدموا لك نفعا واحدا لم يكتبه الله، والله لن يكون لك. ولو اجتمعوا كلهم على أن يضروك بالشيء ولو يسير قادرون عليه، والله عز وجل لم يقدر ذلك، لن يضرك شيء. طبعا هذا الحديث حديث عظيم، فيه جمل ومسائل وأصول، لكن هي تطوافة سريعة وعجلة. أختمها بقوله عليه الصلاة والسلام: رفعت الأقلام وجفت الصحف، على أن هذا كله مكتوب قبل أن يخلق الله السماوات والأرض 50,000 سنة. وطبعا الرواية الثانية في الحديث أيضا فيها زيادة فائدة، وهي قوله: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. هذا أمر مهم جدا، ومهم جدا أن الإنسان يكون مع ربه جل وعلا على حال واحدة، من جهة المعرفة، ومن جهة العلم، ومن جهة الثبات، ومن جهة السؤال، وأن يعلق قلبه بالله سبحانه وعز. الحديث هذا حديث عظيم، الوقت ضيق لا يسمح بالاستطراد، هي إثارة لإخواني المستمعين والمستمعات للقراءة في شروحات هذا الحديث العظيم. أسأل الله تعالى أن يفقهنا وإياكم في دينه وسنة نبيه، صلى الله عز وجل أن نزيدنا وإياكم من الهدى والتوفيق، إنه خير مسؤول، والله تعالى أعلم وأعلى وأجل، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
اللهم صل وسلم وبارك عليه، جزاك الله خير فضلة الشيخ، وبارك فيك ونفع بك. مستمعينا الكرام، نتوقف عند هذا الفاصل ثم نعود إليكم بإذن الله لنواصل حديثنا. عودة إليكم من جديد مستمعين الكرام، وعودة أيضا لمواصلة الحديث من خلال هذا اللقاء في برنامجكم شريعة النور، وبصحبة ضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. مرحبا بك من جديد فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا، حياكم الله جميعا.
ومع هذه العودة فضيلة الشيخ نستقبل مكالمة الأخ أحمد. معي أحمد، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا، حياك الله. الله يسلمك، تفضل.
الله يسلمك. سؤالي الله يسلمك بالنسبة لطعام أهل الجنة، يعني القرآن الكريم ذكر الفواكه، أنواع الفواكه، وذكر ولحم طير من مته، وذكر ولحم طير من مته تشتهون.
نعم.
بس ما ياب سيرة أو ذكر للحوم الأنعام، شو السبب في هالشيء؟
نعم،
شكرا، هذا السؤال.
طيب يا أحمد، حياك الله. نعم فضيلة الشيخ، الأخ أحمد يقول: الله سبحانه وتعالى نص على جملة من طعام أهل الجنة من الفواكه ولحم طير مما يشتهون، لكن ما يقول كما هو ذكر، ما جاء ذكر للحوم الأنعام نحو ذلك.
الحمد لله. أولا بالنسبة للجنة، هي دار النعيم الأبدي الذي يكون لأهل الإيمان ولأهل الإسلام، كما جاءت بذلك نصوص السنة والقرآن.
نعم.
والله جل وعلا جعل أو ذكر شيئا من هذا النعيم الذي في الجنة على سبيل الذكر فقط، لا على سبيل حقيقة الشيء، بمعنى أنه يشابه الذي في الدنيا، كما قال ابن عباس، قال: إنما هي مجرد أسماء.
نعم.
بمعنى أن اللحم الذي في الدنيا، اللحم الذي في الجنة يختلف عن اللحم الذي في الدنيا. الفاكهة التي ذكرت في القرآن لأهل الجنة تختلف تماما عن الفاكهة التي هي في الدنيا. ولذلك كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام: فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الله جل وعلا يقول: فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وهم فيها خالدون. والمقصود بأن الجنة يا أخي الفاضل ليس بالضرورة أن يذكر فيها كل شيء من تفاصيل النعيم، وإنما ربنا جل وعلا أشار إلى وجود شيء من اللحم وشيء من الفاكهة وشيء مما يشتهيه الإنسان. لكن لا بد أن نعلم هذه القاعدة، بأن هذه الأشياء كلها هي مجرد أسماء لما نتعارف عليه أو عرفناه في الدنيا، وإلا الحقائق تختلف. حتى الأبدان الأبدان تختلف وتعود، كما جاء في الأحاديث أن يعني طبعا الآيات في قضية بداية يوم القيامة: تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. يكون هناك اختلاف، ليس في الجنة عجائز وليس في الجنة كبار السن، وإنما يرجعون شبابا والنساء عربا أترابا. هذا كله مما جاء ذكر أصوله في القرآن وفي السنة.
نعم، جزاك الله خير فضيلة الشيخ وبارك فيك. إذن مستمعين الكرام، معكم متواصلون على الهواء مباشرة، نذكركم بأرقام التواصل، يمكنكم المشاركة وذلك بالاتصال من داخل الدولة على الرقم 600-551-688، ومن خارجها 00971-600-551-688. والرسائل النصية القصيرة نستقبلها على الرقم 6688. فضل الشيخ، هنا تنبيه يعني عام يخص هذا البرنامج وطبيعة هذا البرنامج. نحن نجد أنفسنا يعني مضطرين للإعراض عن نوعيات من الأسئلة فضل الشيخ، يعني مثلا الأسئلة التي تتعلق بالطلاق وما يحصل من الزوج وما تصدر منه من ألفاظ الطلاق، يعني مثل هذه الأسئلة نحن ما نعرضها في البرنامج. قد البعض يعني يستغرب يتساءل فضل الشيخ.
الحمد لله. نعم، هذا من السياسة الحكيمة للبرنامج أن ما تعرض مثل القضايا هذه، لأن هذه تسمى قضايا عين. عندنا في الشريعة القضايا على نوعين التي تعرض: إما قضايا عين تخص كل فرد من الأفراد، وإما قضايا عامة يشترك فيها الجميع. قضايا الطلاق دائما الآن أحيانا تأتيك حالتين لطلاق، قد تفتي هذه بعدم وقوع الطلاق والثانية تفتيه بوقوع الطلاق. لماذا؟ لأن أنت تحتاج إلى أن تستفسر تستفصل وتستفهم وتستخرج كل ما عند المطلق من معلومات سابقة ولاحقة، وعن طريق يعني مستوى درجة الغضب، كذلك الزوجة عن الحالة. فهي يعني لما تأتي تفتي الآن، أحيانا شخص قد يسألك سؤال عن الطلاق ولا طلقت زوجتي طلقة واحدة. عندنا في الشريعة الطلقة الواحدة هذه تسمى رجعية، لكن قد يكون أخفى عليك بأنه طلق مرتين قبل ذلك. فإذا كان قد طلق مرتين قبل ذلك حرمت عليه هذه المرأة وأصبحت بائنة منه بينونة كبرى، لا تحل له إلا بعد أن تنكح زوجا غيره نكاح رغبة، لا نكاح تحليل، لا نكاح شرعي، نكاح رغبة، فيموت عنها ويطلق. ولذلك أحسنتم جزاكم الله خير في قيادة دفة البرنامج في الإعراض عن بعض الأسئلة، لكن هذا ما يمنع الشيخ يحيى أننا نعلم ونفقه ونبين مثلا أحكام الطلاق بالعموم. أما نفتي شخصيا لا، هذه سبيلها القاضي أو المفتي الذي يطلب الزوج والزوجة، وربما يقوم بسؤالهما وأسئلة كثيرة جدا يحتاجها المفتي حتى يعني يصدر الحكم الشرعي في قضية الطلاق.
نعم، كذلك شيخ القضايا الشائكة التي تحتاج إلى مثلا يعني نمثل ببعض العقود المعاملات المعاصرة التي تحتاج إلى مراجعة بنود العقد بعينه أو تصويره تكييفه تنزيله على الواقع.
صدقت. نعم، الآن مثلا عندك البطاقات الائتمانية،
نعم،
عندك عشرات من البطاقات الائتمانية، كل بطاقة لها حكم خاص، وأحيانا بعض البطاقات صورتها صحيحة لكن قد يوجد شرط من شروط العقد يبطل هذه المعاملة. ولذلك أنا أنصح إخواني مثلا من لديه إشكال في عقد من العقود، لأنه ما يمكن أن يعني يعرض الشروط العقد في البرنامج حتى أن يذهب الوقت لقراءة، لا ممكن أن يزور عالم من العلماء اللي تخصصوا في الاقتصاد، أو يزور اللجنة الشرعية مثلا في أحد المصارف، أو يأتي إلى العالم في مسجده أو في درسه مثلا ويعرض عليه، لأن الوقت أحيانا قد يستغرق نصف ساعة أو ساعة أو 45 دقيقة مثلا، فهذه كلها مسائل تحتاج إلى بحث. ولذلك مثل القضايا هذه وغيرها جميل يعني أن تذكر مثل هذا الأمر، حتى يعني يختصر الإنسان الزمن والطريق في قضية الوزن. لأن أحيانا يقولك والله أنا يعني الجواب، أنا لا أستطيع الجواب عن هذه المسألة لحاجتي إلى بعض المعلومات. فهنا يعني قد يكلف الإنسان وقته أو يأخذ وقت غيره.
نعم، جزاك الله خير فضلة الشيخ وبارك فيك. هنا على 6688 أحد الأخوة يسأل يقول: كيف نجيب على أسئلة الأطفال، خاصة يعني التي تتعلق بالذات الإلهية سبحانه وتعالى؟
أولا يا أخي الفاضل، النبي عليه الصلاة والسلام ورد عنه أنه قال: افتحوا على صبيانكم لا إله إلا الله. فالطفل منذ نعومة أظفاره ومنذ بداية تلمسه للأشياء وسؤاله عن بعض الأمور، يجب على الوالدين أن يزرعوا فيه الإيمان، وأن يزرعوا فيه هذه الكلمة العظيمة بمعانيها ومقتضياتها. وهذه المرحلة للأسف الشديد كثير من الناس يهملها مع أطفاله، وهي مرحلة مهمة. وأيضا يلقن بأن الله عز وجل لا يمكن أن يرى في الدنيا، وأن الله عز وجل لا يمكن أن نتصور ذاته، ولا أن نتصور أفعاله جل وعلا. ويلقن ويربى ويزرع فيه هذه العقيدة، وأن الله عز وجل سيرى يوم القيامة، وأن الله هو الذي أنعم علينا بهذه النعم. فهذه في واقع لما تقطع الطريق على الطفل في الاسترسال في بعض الأمور، يعني بعض المسائل المتفرعة عن هذه القضية. أما إذا ترك الطفل فطبيعي أنه سيسأل مثل هذه الأسئلة، ولذلك يرجع ويعاد إلى مثل هذا الأصل الذي بينه لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
نعم، جزاك الله خير فضلة الشيخ وبارك فيك. هنا أحد الأخوة يقول: يريد أن يبني مسجدا، فأيهما أفضل؟ يقول أن يبني مسجدا صغيرا مع الديكورات ونحوها من الرسوم المكلفة، أو بناء مسجد كبير لكنه في الزينة والديكور بسيط؟
الحمد لله، لا يخفى فضل بناء المساجد. يقول جل وعلا: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. والعمارة هنا نوعان في هذه الآية، حسية ومعنوية. نعم. بالتشييد والرفع والبناء، وكذلك بإعمارها بالصلاة وذكر الله وقراءة القرآن. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطا بنى الله له بيتا في الجنة. ففضل بناء المساجد عظيم. والنبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه نهى عن المبالغة في زخرفة المساجد أو الاعتناء بهذا الجانب. لماذا؟ لأن المساجد إنما بنيت لذكر الله وللصلاة، ولم تبنى لأن تكون متحفا أو تكون مثلا محل الفرجة، لا، وإنما بنيت لله عز وجل. ولذلك أخي الفاضل، أنت إذا وسعت المسجد أفضل من أنك تصغره عناية بهذه الديكورات. بمعنى أنك إذا بنيت مسجدا يسع ل500 مكتمل المواصفات والشروط ومن دون ديكورات، أفضل من أنك تبني مسجدا يسع ل100 بهذه الديكورات. نعم. وبهذه المبالغات.
معنا مكالمة فضل الشيخ. الأخرامي تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله بكم على البرنامج الطيب.
وفيكم بارك، تفضل.
عندي سؤال للشيخ لو سمحت.
نعم.
وقفت معنا بالجمعة الماضية، احنا نصلي بالمركز التجاري، احنا نصلي الجمعة، فكان المصلى صغير ما قدرنا نصلي الجمعة، وإذا بدنا نطلع نصلي برات المسجد، برات المركز، ما راح نحط الصلاة كمان، ولكن في غرف للصلاة داخل المركز التجاري، فما عرفنا يعني كيف إذا راحت علينا صلاة الجمعة بذاك اليوم، لأن المكان
لا يعني المركز هذا تقام فيه الجمعة؟
نعم تقام فيه صلاة الجمعة، ولكن ما قدرنا ندخل لأن المكان ضيق ومزدحم، حرصا على حماية المصلين. الله يجزيهم الخير، عما طبعا الأمن والسكيورتي هناك قال ما نقدر ندخلكم لأنه يعني زحمة كثير وما تقدروا تصلوا، والأماكن يعني خالص مسجد ممتلئ للآخر.
نعم. طيب شو سويتوا أنتوا؟
صلينا الظهر.
صليت الظهر 4 ركعات.
نعم.
طيب
فأنا سؤالي للشيخ إنه هل ترى لو ربطونا مثلا المكبرات الصوت على غرف الصلاة داخل المكان التجاري؟
هذه غرف أظن متوزعة في أدوار المركز التجاري.
نعم.
في أكثر من مكان.
تقارب الله يجزيهم الخير تقريبا 24 غرفة.
طيب.
ولكن لا يقام فيها صلاة الجمعة إلا في.
في المصلى الكبير.
نعم المصلى الكبير.
طيب.
فهل يا ترى لو ربطت على مكبرات الصوت هل يجوز نحضر الصلاة الجمعة فيها؟ وإذا لا يعني ما يجوز يصير واحد منا إحنا وكان عددنا كثير ها يعني. أكثر من 50 أو 60 وأقارب لك يعني تقريبا 100 شخص إنه مثلا واحد منا يقرأ خطبة وهي منزلة على الإنترنت يعني موجودة خطبة الأوقاف الله يجزيهم الخير كمان إنه موجودة يقرأها واحد منهم في أحد المصليات هل يجوز هذا الشيء أو لا؟ بس حبينا نستفسر الشيخ وبارك الله فيكم.
طيب يا أخ رامي جزاك الله خير.
أتشكركم شكرا جزيلا لك أخي. شكرا
حياك. معنا مكالمة أيضا مروان.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله مروان.
حياك الله. بغيت أسأل الشيخ على المسلم مثلا أحيانا يكون الشخص يحاول يتجنب المعاصي والذنوب لكن طاعاته قليلة، يعني ممكن هو متجنب المعاصي والذنوب لكن عباداته في اليوم قليلة، هل يؤثم على قلة العبادة أم لا؟
طيب
بغيت أسأل السؤال.
نعم يعني قصدك النوافل صحيح؟
ما أسمعك.
قصدك النوافل يعني مقل من النوافل.
مقل من قراءة القرآن، مقل يعني ظروف أشغال أو
طيب.
في النهاية يحاول يتجنب المعاصي والذنوب لكن مقلل في الاعتراف الطاعات.
نعم.
هل يسمع على شيء يعني تقليل الطاعات؟
طيب يا مروان بارك الله فيك حياك الله. طيب شيخ ما يتعلق بالأخ رامي يعني الصورة التي ذكرها، نعم فعلا شيخ هناك بعض المراكز التجارية يوجد فيها يقام فيها الجمعة بترخيص من الجهات دوائر الأوقاف، لكن يعني أحيانا كما حصل في هذه الحالة أنهم ما استطاعوا أن يدخلوا المصلى أو المسجد الذي في المركز التجاري فصلوها ظهرا. هذا أولا شيخ. ثانيا قضية أن تربط غرف الصلاة المتوزعة في ذلك المركز تربط بمكبرات الصوت بحيث يصلون ويتابعون إمام الجمعة
يعني في
أكثر المركز يعني هو في أكثر من موقع من المركز كبير ضخم أكثر من دور في أكثر من موقع من المركز.
الحمد لله. أولا ما دام أن المركز التجاري أخذ إذنا من دائرة الأوقاف بإقامة صلاة الجمعة فبالمجزوم بأن الدائرة إنما درست هذا الأمر دراسة مستوفية ورأت بأن هذا يصلح أن يكون جامعا يجمع فيه يوم الجمعة. هذا واحد. الأمر الثاني من أتى الجمعة ولم يجد مكانا فإنه يصلي على حسب الاستطاعة، لأن القاعدة الشرعية عندنا أنه لا واجب مع العجز ولا حرام مع الضرورة، فليس بالضرورة يا أخي الفاضل أن تصلي داخل المصلى أو داخل المسجد، وإنما إذا اتصلت الصفوف بحيث أن الصفوف يؤم بعضها بعضا أديت الصلاة ولله الحمد. يعني بمعنى أنك لو صليت في الأسياب بمعنى أن تكون هناك اتصال الصفوف، إذا قلنا بأن المسجد قد امتلأ الجامع قد امتلأ فيعني يصلي الناس خارج المسجد ويصلون بصلاة الإمام. الأمر الآخر ليس بالضرورة أن تستمع إلى خطبة الخطيب، بمعنى إذا لم تستمع إليها ولم يصلك الصوت ليس شرطا في صحة الجمعة، وإنما تمكث في هذه الفترة ثم تؤدي الصلاة مع جماعة المسلمين. أما قضية توزيع اللواقط أو الميكروفونات أو السماعات على بقية المصليات فينظر، فإن كان يتحقق فيها اتصال الصفوف فلا حرج، أما إذا لم يتحقق فيها اتصال الصفوف فلا يجوز ولا يكون تكون الصلاة يعني مثل أن تكون في الطابق العلوي والمصلى في الطابق الأرضي مثلا أو العكس، أو تكون مثلا في طرف بعيد جدا عن المسجد بينه وبين المسجد مسافات، يعني هذا كله لا يصح. علم أخي الفاضل أنتم لو اجتهدتم في قضية أنكم تصلون على حسب الحال حتى لو على سلالم الدرج ما دام أن الصفوف متصلة الحمد لله يعني أصبحتم الآن قد صليتم الجمعة، أما إذا لم تستطيعوا ولا يوجد مكان ف فتصلونها ظهرا والحمد لله رب العالمين، على أن تحسبوا للجمعة القادم حسابكم، خاصة إذا كنتم ممن يعمل في هذا المركز الإسلامي، أم عفوا مركز التجاري. أما إذا كنتم من المتسوقين فأنا أنصحكم أن تعتنوا بالجمعة وأن تهتموا لها وأن تجعلوها أولى أولوياتكم، بدل قضية التسوق ولله الحمد والتبضع لا ينقطع
بعد الصلاة
ولا يعني ممكن يتدارك قبل وبعد في الليل والنهار وثاني يوم، لكن الصلاة ما تدارك. صحيح. صلاة الجمعة إذا انتهت خلاص، إلا أن تبحث عن جامع آخر، والمعروف بأن جوامعنا كلها تصلي في وقت واحد. ولذلك أنصحك يا أخي الفاضل بأن تهتم لهذه القضية ولا تتساهل فيها.
أيضا شيخ، بديهي يعني قضية أن يجتهدون ويقيمون جمعة
ثانية
في إحدى المصليات هذه.
لا لا لا، ما ينبغي هذا إلا بإذن. لا بد من الإذن، لأن هذه مسألة شرعية ولا بد من دراستها عند اللجان الشرعية ومعرفة مدى مثلا يعني إمكانية الصحة وعدمها.
نعم. الأخ مروان شيخ يسأل عن المسلم الذي يجتنب الذنوب والمعاصي لكن يشعر بأن طاعاته قليلة، هل هذا يعني يؤاخذ عليه يأثم عليه؟
أخي الفاضل، طبعا المسلم مطالب بأداء الفرائض وباجتناب المحرمات والنواهي، هذا المطالب فيه.
نعم.
وقضية اجتناب النواهي والاكتفاء بذلك غير صحيح، فالواجب عليك طبعا الأداء الفرائض، الحرص على النوافل، خاصة وأن العبادات عندنا متنوعة وليست شيئا واحدا. فأنت الآن لو قلت لا إله إلا الله أنت أتيت بشيء عظيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، ذاكرين الله كثيرا والذاكرات، تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله والله أكبر. التفكر في ملكوت السماوات والأرض والتفكر في خلق الله عز وجل، هذه عبادة. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. بمعنى أن المسألة يعني العبادة لا تعتقد بأنها فقط صلاة وصيام، لا، العبادة قراءة القرآن. أنت الآن بالمجزوم أنك تحفظ بعض صور القرآن فتقوم فتقرأها مثلا، تكرر الفاتحة وأنت في السيارة وأنت في العمل مثلا، أو تكرر مثلا قل هو الله أحد، هذا كله من العبادة والطاعة. نعم.
نعم، جزاك الله خير فضيلة الشيخ وبارك فيك. مستمعين الكرام، وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا في هذا المساء، شكرا جزيلا لضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، شكرا جزيلا فضيلة الشيخ.
شكرا لك.
وشكرا موصول لكم كذلك إخواني وأخواتي مستمعي ومستمعات إذاعة الشارقة، على أمل لقابكم في حلقة قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل برنامج